ولمن نبغض ولمن ندعو وبمن نطعن فيكون المرء على دين خليله. فإذا ذلك الإنسان تنطبق عليه هذه المواصفات فسينطبق عليه، لأن المرء على دين خليله وعلى دين قرينه. وإذا كان بمواصفات حسنة فستكون أنت يعني حسن اليقين. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، ومن ضمن محاسبات النفس أن نبحث عن القرين وأن نحاكي القرين وأن نحاسب القرين ونوجه القرين وننصح القرين حتى يكون خير قرين لنا. وبعد يعني مثل هكذا محاسبة تحتاج إلى جهد ومجاهدة في المقام، وإن شاء الله يعني نحن ولو يعني هكذا نقول يعني ما يسر لنا نضطر أن نأخذ من الوقت. هو طبعا يقين ان الشيء يقين عندما ننهي الدرس يكون لنا، لان الاسبوع القادم لا نحتاج الى تحضير، ما عندنا هنا نصف المحاضره انتهت والنصف الثاني يكون على الاسبوع القادم. نرفع الوساده وننام الاسبوع ان شاء الله. يعني هذا اليوم قدر ما نستطيع نحن نقول ما بعد الصلاه، ما ناخذ نصف ساعه او اكثر من ساعه، وبعد هذا تكون القضيه وتستمر الى خلال ساعه ربما، لكن ان شاء الله يعني أقل ساعة. لا بس بأننا كلكم يتحمل هذه القضية، لأنه أنا أريد أن أقول يعني ما دام البحوث ما دامت البحوث الخارج عبارة عن نصف ساعة وكلكم يعلم، وكما ربع الأشخاص يقول الحمد تأخذ خمس دقائق والشكر والثناء خمس دقائق والسلام ربما والشيء الآخر خمس دقائق أخرى، فلا يبقى من الدراسة إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة. فنحن نقول عندما نعطي وأعطينا الأربع ساعات ربما وصلنا إلى الخمس ساعات، فنحن الحمد لله وجدنا يعني قوة المقابلة عندكم، فهذا شيء جيد عندما يجلس الإنسان لمدة خمس ساعات يسمع ويحسن. ومن الشخص ربما يرضى الشخص الذي أمامه، وحتى لو كان محب أيضا يكون ممل خمس ساعات يحكي الإنسان، أيضا تكون ممل. وإذا حققنا أربع ساعات في المقام فأيضا على نصف ساعة نكون قد حققنا ثمانية دروس يعني في الخارج. فلا بس ان نحن نضغط عليكم في هذا اليوم يعني في هذا اليوم ان شاء الله، حتى لو حققنا ان شاء الله حد الادنى في هذا اليوم لمده ساعتين فنكون قد اعطينا اربع محاضرات يعني اسبوعيا، حققنا اربع دروس في الاسبوع مثلا، واذا اعطينا ساعه فنحقق دروسين في الاسبوع، واذا تجاوزنا قليلا يعني ان شاء الله يعني تكون اكثر من الساعه فنحقق على الاقل تقريبا درسين اخلاقيين. اذا كنا قلنا لا نحتاج أن نكون أهل الأخلاق ونتحدث في هذا الجانب، وإنما قضية نظرية ما دامت السيرة العملية هي المحققة. ولا تنسون إن شاء الله بالدعاء، فإن شاء أن يبقى ما بعد الصلاة نأخذ بعض الوقت لكي مثل ما عندنا، وإذا شاء جميعا يعني أن لا يحضر أو الأكثر أن لا يحضر فإن شاء الله نؤجل على الأسبوع القادم ونسألكم الدعاء جميعا. اللهم
صل على محمد وآل
قلنا ما هو سبب أن نطرح مثل هذه الأعمال في الخارج ونبدأ به ربما ونعطي له عنوانا مستقلا للبحث، وطرحنا ربما بعض الأسباب وما يمكن أن نطرح في هذا المقام عبارة عن سببين. قلنا لكي نعرف اللازم العلم ولكي نؤدب أنفسنا، لأن هذا جانب يعني من قصر الإنسان عندما يصح بالجهل وربما عدم العلم لا تشير بصورة مباشرة إلى من قصر ربما تكون قضية قانونية، فقلنا نطرح هذا الجانب حتى يكون تأديب في الناس. وقلنا على أساس يعني تحدثنا بالجهل لأن الجهل هو أساس كل المعاصي وأساس كل النهايات التي تحصل عند الإنسان سواء كان في المجتمع المسلم أو في خارج هذا المجتمع. وقلنا على أساس يعني ما يوصف به عقل الإنسان وتوصف به شخصية الإنسان ونفس الإنسان من الجهل، صنفنا إلى أربعة أصناف في المجتمع وفي نفس. وقلنا بسبب ما يرد إليها من أفكار من الخارج، وبعضها سيكون على نحو التبعية والذلة للأفكار الخارجية وبعض الشخصيات وبعض الأشخاص تكون نحوية سلفية وترفض مطلقاً أي فكرة سواء كانت علمية أو غير علمية، وجمدت أذهانها وفكرها على أفكار قديمة أصلاً هي لم تعرف معناها ولم تتعامل معها حتى في تلك المرحلة، لم يكن التربية بهذه الصورة التي يمتلكها. وربما بعضهم يسمع يعني أو يعرف كلها كلا طوائف وكلها كلا شعائر اجتماعية. والشريحة الثالثة قلنا هي تكون في حالة التردد وحالة الخيرة والشك، لا تعلم تعلم يجب عليها أن تلتزم بالجانب الديني، ويجب عليها أن تتمسك بالجانب الشرعي وتنتقل الأحكام الشرعية بالوقت الذي تجد فيه بأن التطبيق الخارجي لا يوجد يعني تطبيقات شرعية في الخارج، لا يوجد مواكبة للتعاليم الشرعية لما يحصل في الخارج، بالرغم مما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن المسلمين سلام الله عليهم بأن حلال محمد صلى الله عليه وسلم ولا حلال إلا للمؤمنين بهذا المعنى، وحرام حرام إلا للمؤمنين أو حرام حرام إلا للمؤمنين. بالرغم مما ورد من هذا القبيل، لكن لا يجد في بهذا الشعار ولهذا الحديث ولهذه الرواية ولهذه القاعدة تطبيق في الخارج، فيبقى في الحيرة يتابع الجانب العلمي ويعتقد النظريات العلمية ويستغل ما توصل إليه العلم لخدمة نفسه وخدمة المجتمع، يتقوقع ويكون كالسلفية ويتمسك بهذا الجانب. وقلنا الجانب الرابع والشريحة الرابعة هي التي أخذت جانب النفسية التي تتصل بالواقعية والمرضوعية، وهذه هي ترجمة عندها من أحكام شرعية ومن تطبيقات شرعية وواكبت فيها الحياة دون أن تنحرف عن المحور الرئيسي الذي هو الأساس المفروض أن نحافظ عليه. وقلنا في المقابل أيضا أعطينا مثال لتلك الأفكار المسمومة التي ممكن أن تؤسس يعني شبهات في أذهان الناس، وممكن على أساسها يعني نصنف أو صنفنا ذلك التصنيف في المجتمع. وطرحنا أمام العناوين البغلاطة الرئيسة عنوان التقاطع عنوان العلم والجهل المقام، وقلنا يوجد شرائح اجتماعية كثيرة أنواع الجاهل الأمية عرف الجاهل والمثقف الأكاديمي عرف الجاهل، وقلنا الاثنان جاهلان، لأن هذا لو عرف معنى العلم مقيم معنى العلم تسامح نقول أنه هو ليس متعلم وإنما هو متعالم، لأنه يعتقد بأنه يتعلم في حقيقة أنه لا يمكن شيء من هذا القبيل. وبين هذا وبين ذاك أعطانا الشارع المقدس تعريف للجهل وقرأناه القرآن إن شاء الله تبرك أنفسنا تذكر، وقلنا لنجعل هذه الرواية وهذا القول في أذهاننا دائما نستحضر هذا الشيء ونطبق هذا الشيء على أنفسنا، وهل فعلا نحن قد تحقق لنا أو يتحقق بحقنا عنوان الجاهل أو لا يتحقق. عن النبي صلى الله عليه وآله يصف الجاهل ويقول: إن صحبته عناك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرت، وإن أسررت إليه خانب، وإن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فضلا غليظا، وإن افتقر جحد نعمة الله فلم يتحرج، وإن فرح أسرف وطغى، وإن حزن آيسة، وإن ضحك نهق، وإن بكى خارة، يقع في الأبرار ولا يحب الله ولا يراقب الله ولا يستحي من الله ولا يذكره، إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسن ما ليس فيك، وإن سقط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك. فقلنا يجب على كل إنسان أن يسعى ويجهد من أجل أن ينفي عن نفسه عنوان الجهل وعنوان الجاهل ومواصفات الجاهل، فعليه أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. قلنا من تطبيقات المحاسبة أن تحاسب نفسك على الصحبة وعلى معنى الصحبة وعلى الأصحاب وعلى الوقت الذي يقضى، وأن يقضى ذلك الوقت وفي أي مكان. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بالحث بإجابة المجاهدة والسعي على أن تكون خلاف الجاهلين وعلى أن تكون خلاف المنحرفين في المقام. وبعدين عرفنا معنى الجاهل في ذلك الحديث السابق، فعلينا أن نسعى أن نكون خلاف أولئك الناس من يتصل بتلك المواصفات. فيقول النبي صلى الله عليه وآله ورأيت الفقيه يتفقه. يعني هذا وصف لبعض حالات وبعض الساعات التي ممكن أن يصل إليها المجتمع ما يتوقع النبي صلى الله عليه وآله، يعني ساعات الظهور أو ما يقترب من ساعات الظهور، بل وما يعني يقترب من ساعات الظهور يصل المجتمع إلى حالة لنقل من السوء ومن الاحراف ومن الانحطاط إلى هذا المستوى الذي يصفه النبي صلى الله عليه وآله، ولا يخفى علينا نحن نعيش مثل هكذا حالات مثل هكذا ساعات. فيقول النبي صلى الله عليه وآله ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب. وأنا يعني عن قصد عندما أطرح الروايات هنا حتى كل منكم يستحضر في ذهنه الأصحاب، خاصة نحن في هذه الفترة يعني منذ فترة السيد رحمة الله عليه في حياة السيد والحمد لله للأخبار، لنقرأ يعني ونحاكر يعني نحاكي ونحكي مع الروايات سنجد التطبيق الخارجي فعلا، يعني هو الحاكم في المقام، وكل منكم حقا يعني يستحضر في ذهنه ما واجه وما يرى وما يسمع. يقول ورأيت الناس مع من غلب، ورأيت طالب الحلال يذم ويعير، وطالب الحرام يمدح ويعظم. ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور. ورأيت مسلك الخير وطريقه خالية لا يسلكه أحد. ورأيت الميت يهزأ به فلا ينزع له أحد، بالرغم من وصايا أهل البيت، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للاتعاب، وهذه أحد الحكم التي برحت يعني بسبب التي يعني من أجلها حتى الشارع المقدس لزيارة القبور من أجل العظة والعبرة، لكن لا يوجد بالعكس، أصبحت حتى فيها مسابقات منافسات وأين يفن وأين يكون من يحضر وحضر الجنازة أو من يحضر، ولا يوجد أي موعد من الميت ومن الأموات. فلان يقول النبي صلى الله عليه وآله ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الأغنياء. ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به. ورأيت بعد هذا الشيء يقول ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمة ورياح الحق لا تتحرك. وأيضا يعني ما يعني يؤسف له يعني نرى أهل الباطل عندما يريد أن يحقق قضية الباطل يسعى ويهتم لها وينتظر لها بكل ما أوتي يعني من قوة، ونرى إنسان الذي يتمسك بالحق صاحب الحق أو من ينتصر يعتقد أنه ينتصر للحق، نراه يتثاقل، يدعوهم في الصيف يقولون حر، يدعوهم في الشتاء يقولون برد، وأهل الباطل يتسابقون من أجل نصرة الباطل والالتحاق في الباطل. فكن إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله، هذا المقطع الذي إذا نحتاج إلى كان مورد استحضار هذه الرواية، يقول فكن مسترقبا راقب الحال وميز وأعرف حقيقة الأمر، لا أو كلا نقول لا تجعل نفسك ممن يضع الغطاء على الجرح، وإنما أكشف الجرح وعالج الجرح. هكذا نحن يعني نطلب من الناس ونطلب من المجتمع، وهكذا طلب الشارع المقدس علينا أن نصحح الأخطاء لا نغطي على الأخطاء. ولا يوجد يعني قرابة مع النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا توجد مع قرابة مع الله سبحانه وتعالى. أكرمكم من الله، علينا أن يعني نعطي ما عندنا من تقوى ومن أخلاق ومن سلوك صحيح حتى نكون يعني بالقربة من النبي صلى الله عليه وآله، حتى نكون بالقربة من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نجهد، فكن نجهد أنفسنا، فكن مسترقبا، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فكن مسترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه. قلنا عندما نستحضر عنوان الجاهل ويقول هكذا خائل يذكر الخيانة ويذكر المنة ويذكر العناء وما تحصل من الذلة والخضوع معه، ويذكر الشتم ويذكر الاتهام ويذكر البطر ويذكر الغلظة والفظاظة ويذكر الإسراف ويذكر الطغيان ويذكر اليأس ويذكر الضحك على نحو النهق ويذكر البكاء وفيه الخوار أو قد خار به، ويذكر الحكي على الأبرار ويذكر عدم محبة الله ويذكر عدم مراقبة الله ويذكر عدم الاستحياء من الله، ويذكر أنه عند الرضا يندخل وعندما لا يرضى سيأتي عليه. هذه مواصفة الجاهل ومواصفة الجهال، فعلينا أن ننقض أنفسنا ونكون خلاف هؤلاء الجهال، لا مثل هؤلاء الجاهلين. فيقول: فكن مسترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله. إذا كنت ممن شملك العذاب معهم عذاب الدنيا وأصبح بما بينهم الخس، تموت وتكون يعني في عجلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وتكون على خير. وإن أخرت أو أخرت وأخرت العقوبة، ابتلوا هم كل منهم قد ابتلى يعني، ونحن نقول هكذا اتباع الحق ونصرة الحق والاعتقاد بالحق نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا مت بها ونحن لا يهمنا المفروض الموت، وهذه سنة مسجلة علينا، إذا مت بها استعجلت لرحمة الله. ومن لا يطلب رحمة الله، من لا يبدل الدينار بعشرة ملايين دينار أو بعشرة مليارات دينار أو بكذا مقدار، لا لنقل عدد أو بمقدار خزائن السماوات والأرض، هكذا الفرق بين الدنيا والآخرة، لا يوجد مقارنة بين الدنيا والآخرة. فمن لا يرضى أن يبدل الشيء القديم بذلك الشيء الكثير الدائم المستمر في ذلك العالم، فالمفروض الموت يعني لا يرضى الإنسان المؤمن، خاصة ممن يعتقد ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ومن يعتقد بشفاعة أهل البيت سلام الله عليهم، ومن يعتقد بحياة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني ما عندما نقول أحياء وعندما نزور وعندما نواصل وعندما نحاكي الإمام ونعتقد بالغيبة للإمام سلام الله عليه، لم نكذب عندما نخاف الموت وعندما نخاف من الموت. هذا شيء تبين أن هذا الشيء ليس بحقيقي، وهذا قيام للنفس وقيام للناس وقيام للمجتمع عندما نقول شيء ونعتقد بخلاف هذا الشيء. علينا أن لا نغفل من هذا الأمر. فإن نزل بهم العذاب، يقول النبي صلى الله عليه وآله: وكنت فيهم أجلت إلى رحمة الله، وإن أخرت تلو وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرع على الله عز وجل. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه بعض يعني ما عرفنا عن الجهل وعن الجاهل وعن الجهال، ولا أعلم تسلسل البحث هذا. عندنا يعني مما المواضيع المهمة، وليس في المقام ما عند الرغبة لأن نطرحها الظاهر لها يكون موضوع مستقل ويكون لها بحث مستقل. التفكير الفردي والعقل الفردي والعقل الجماعي، والتفكير الفردي والتفكير الجماعي، وليس ما بين الناس والجهار الشيء إلا أمانات البحر والمعيار مقادرة السابقة في المقام. وما ورد عن الشارع المقدس أيضا حتى نستذكر ما عندنا، فقد ورد عن الإمام السجاد سلام الله عليه، ولحد ما أيضا نستطيع أن نعبر بأنه أحد التعريفات بالملازمة لأنوار العالم، أو بعض التعريفات الملازمة لعنوان الجاهل التي يعبر فيها الجاهل. فورد في الدعاء يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فحذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم حليتني. هذه قلنا هذه بعض التأييدات والأدلة الإغرافية بأنك عليك أن تجهد نفسك وتكون خلاف أولئك الناس من الجاهلين، من يصف بالجهل ومن يتصف بتلك المواصفات اللي ذكر الشارع المقدس والتي وردت في الحديث، لأن المجالسة معهم والكون معهم سيؤدي بك إلى الخذلان، ويؤدي بك إلى يخلى بينك وبين رحمة الله، يخلى بينك وبين ملائكة الله، يخلى بينك وبين عباد الله الصالحين، سيخلى بينك وبين أهل البيت سلام الله عليهم، وبينك وبين شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم. عليك أن تجهد نفسك وتكون ممن يجلس في مجالس العلماء، وسنعرف معنى العلم ومعنى العلماء. طبعا الفقه هو المصدر يعني المصادق الواضحة لعنوان العالم، هذا شيء يقين ولا يمكن أن نشير إلى هذا الجانب، لكن ليس هو المجلس الوحيد، وليس هو المكان الوحيد، ليس هو العالم الوحيد، وسنعرف أنه ربما يعني يكون المجلس فيه الفقه، ولكن لا يمثل صاحب المجلس، يعني لا يكون فقيها ولا يمثل الفقيه. الصحيح المقام. وأيضا مما يشير إلى يبتعد الإنسان عن مجالسة أهل السوء وعن الكون في تلك المجالس، فقد ورد عن الإمام أبي الحسن سلام الله عليه يقول: ما لي يسأل بعض الأصحاب، ربما اسمه رجع قريب، يقول: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب يسأل هذا الإمام، يسأل عن الصحابة، يقول له: أراك عند الشخص الفلاني، يقول له: هذا خالي مجلس عنده في مجلسه وليس فيها. قال له: يحكي في الله، يقول في الله، بعض الأذكار من هذا، يقول في الله ما لا يحسن وليس فيه خير. قال: لا يضر، أنا لا أعتقد بما يقول، وإن واصل ربما نقول بإن واصل راح يتحقق في الخارج، وهو ما يريد أن يقول يقول ما شاء ما دام لا يؤثر عليه. فالإمام سلام الله عليه يشير إلى تلك يعني الفقرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، اللي يقول: فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله، وإذا أخر فالتقد يعني هم ابتلوا بشيء، وأنت رسمك أنت أنعم عليك وأصبح على خلاف هؤلاء القوم في الدنيا وتشملك رحمة الله، سواء كان صغرويا خاصة بك أو في الآخرة عندما تبحث استقبال الرحمة تواصل معك. فيشير الإمام سلام الله عليه يقول: يا ما تخاف أن تنزل بك نعمة فيصيبكم جميعا، فهكذا سأقول لك نص الرواية إن شاء الله تبارك. يقول: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب، قال: إنه خالي. قال عليه السلام: إنه يقول في الله قولا عظيما، يصف الله، والله سبحانه وتعالى لا يصف الله ولا يصف الله ولا يصف. فإما جلست هكذا الإمام سلام الله عليه، يعني يوجد بعض لحظة الله، سأقرأ لكم موضوع آخر، يعني يوجد بعض التطبيقات في الخارج تعتبر أحد مصادقنا، ربما الفقرة الأخيرة كانت هي تطبيقات الجاهل والجهال. يوجد بعض التطبيقات في الخارج نحن حقيقة لا نعلم بها، مجرد نأخذها مسلمة أو مجرد نرفضها على نحو التسليم بالرب. علينا أن نعرف يعني لحد ما ولو على نحو الإجمال يوجد موارد شرعية قلنا كثيرة يعني تحاكي كل حادثة يعني نحن نمر بها. ومما ورد هنا يعني عنوان صلة رحم مع الخار، وتقول: لا أتأثر بزيد أو عمر من الناس، وبالرغم من هذا أنت منهي عن مواصلة مثل هكذا وناس، منهي عن مجالسة مثل أولئك الناس. وهذا يعني تبرير لمن يقول: أنا أجلس وليس لي علاقة، أنا مع السيد فلان ومع شيخ فلان كذا، لكن أجلس من هذا دفع بلاء، حتى البلاء الدنيا وتبحث عن بلاء الأخرى. حتى لو يوجد بلاء في الدنيا ويوجد تقتير بالأموال، ربما الله أعلم في الدنيا، لكن وبلاء الله سبحانه وتعالى وعقاب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى، كيف تقيس قطع رابطك زيد أو عام من الناس وأن تركز في نار جهنم في ذلك العالم؟ نحن نقول من يعتقد ومن حاكي عقلا يعني في قضية معينة. فالإمام يخير يقول له: ما تجلس معه وما تجلس معه. فيقول الإمام سلام الله عليه: فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركت، فإما تجلس معه وما تجلس معه، لا فأنت تختار الحقين. وهذه إلى حد ما فيه إشارة مبطنة لنقول يعني إشارة بالملازمة لا عنوان النفاق والمنافق. نحن إن شاء الله سنشير إلى خطورة يعني في أحد البحوث سنشير إلى خطورة النفاق وإلى خطورة المنافق، وكيف أهل البيت سلام الله عليهم يشير إلى أنه الكافر تعرف هذا عدو، والإنسان الصالح المؤمن أيضا تعرف هذا، يعني ابتعد عنك وأنت تحذر منه، وهذا تعرف بأنه على صلاح. أما ذلك الإنسان يقول ما تحب ويفعل فيما لا ترغب أو فيما لا تعتقد، يقول لك شيء لسانك، ولا نقول ليس كل دعوة هي صالحة، عليك أن تسأل عن التطبيق وتبحث عن التطبيق وتراء من التناقضات في الخارج. فهذه أحد المصادق التي لا يقال بأنه أحضر مع فلان ويعني يوجد وحدة أكثر من الارتباط العائلي والأسري، هذا صلة الرحم واضح، حال هذا صلة الرحم واضح، لكن الإمام سلام الله ليس له صلة قربة أقرب من ذلك الإنسان، يقول له الإمام: أما تجلس معه أما تجلس معي. فصلة القربة وصلة الرحم هي خط الحق، وهو الإيمان وهو الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، وهو صلة الحق. وأيضا إن شاء الله سنشير بعض الموارد إلى هذا الشيء. أما العنوان الآخر قبل أن نرجع إلى التطبيقات في الخارج كما عامل ربما سجلت هنا أصناف الجهال، يوجد أحد المعاصرين رئيسيان من الجاهلين، بعض الجهال أصلاً لا يعرف الطريق ولا يعرف يعني هل يوجد طريق أو لا يوجد طريق، فهذا يقيناً سوف لا يتحرك بطريق معين إلى حد ما، وإلى حد ما نستطيع نحن في هذا الواقع وفي هذه الأيام نقول هذا الشخص الذي يقول هي تصل وبعد هذا أنا أستحق مع من ينتصر، يعني في هذه القضية هي تصبح واقع وتطبيق فعلي النتائج بعدها ممكن نحولها إلى أحد الصنفين، لكن مجرد هذا الكلام مجرد أنه سحب النفس من النصرة الانتفاض ضد قضية معينة هو هذا يعتبر عدم معرفة الطريق، وإنما يريد أن يحدد حقيقة قضية معينة على نتائج ما يحصل في واقع الحال وفي الخارج، وهذا الشيء ليس بصحيح. لا بس بأن نجعل هذا الإنسان بهذا التفكير وفي الانسحاب، يعني لا نقول بعد لا ننظر للنتائج وأين سيكون، لكن في هذه اللحظة وانسحاب عن هذا الجانب كأنما هو ظاهرا لا يعرف الخط هذا صحيح أو هذا لا يعرف أين يتجه، ولذلك بقي منعزلا وينتظر النتائج حتى يلتحق، فمثل هذا يكون يعني جاهل بحقيقة الطريق ولا يعرف حقيقة الطريق، ويعني إذا أصبح عندنا الصنف الأول من الجهال هو الجاهل بالطريق لا يعرف الطريق، فهذا أصلاً لا يسبق ولا يسير ولا يمشي لنقل ولا يتكامل ولا يسعى للقرب من الله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني من الجهال هو الجاهل بالاتجاه، هذا يريد أن يسعى ويريد أن يحقق يعني مرضاة الله سبحانه وتعالى، نحن ما زلنا نريد أن نتحدث في هذه القضية، لكنه يسير ويعتقد التطبيق صحيح، لكن يتبين بأن التطبيق ليس بصحيح والتطبيق خاطئ، لكن عندما يعني سبب يعني عدم صحة التطبيق هو الغفلة وعدم التفكر الصحيح وعدم استعمال العقل استعمال الصحيح وعدم تربية العقل والفكر على التفكير الصحيح وعدم مسايرة أهل الحاقة، يعني ذكرنا وسنذكر إن شاء الله يعني موارد كثيرة لي كي نوجه أفكارنا ولكي نصحح من اعتقادنا ولكي نصحح المسير من الفكري الذي يترتب عليه المسير العاطفي والمسير السلوكي في الخارج. فإذا نحن أيضا علينا أن أولا نعرف الطريق وبعد هذا نعرف كيف نسير، يعني ليس فقط عنوان حب أهل البيت سلام الله عليهم، بل يعني ربما عنوان يقل يؤثر أكثر، ليس عنوان القرب من الله سبحانه وتعالى ودائما على خير بما هو عنوان، وليس كل شخص أو كل سلوك إلى الله لتحقيق هذا الغرض كما يعتقد المقابل أو كما يعتقد من يسير بهذا الخط هو على خير وهو الخط الصحيح، يعني ممكن يكون الغاية هذه لكن الغرض الذي تريد أن تسير به هو الطريق الذي تريد أن تسير به وليس بالطريق الصحيح، وإنما يؤدي بك إلى أن تبتعد يعني عن ذلك الخط ربما يكون خلاف عن يعني خلاف ذلك الخط الذي تريد، وإنما سيحقق البعد والبعد الشديد عن الله سبحانه وتعالى. فقلنا علينا أن نعرف كيف نسلك الطريق ومن ننتخب حتى من خلاله يعني نسلك ذلك الطريق، ومن أين نأخذ المعلومات حتى نسلك ذلك الطريق. فإذا أصبح عندنا صنفان من الجهال، صنف هو الجاهل طريق اصلا وصنف اخر يريد ويعرف يوجد طريق الى الله تعالى لكن يسلك ينحرف في ذلك الخط. طبعا في مقابل هذا الجانب ممكن يعني بعض الاشخاص يعني يعرف بانه يسير في طريق الشر وفي طريق الشيطان، نحن نتحدث عن الانسان المسلم الذي فيه بذله والاستعداد ان يريد ان يسلك في هذا الجانب، ويوجد بعض الاشخاص يقينا هو يسير في طريق الشر 100% حتى يوقف قضايا شرعية ظاهرية لصالحه، فهذا ماذا نسميه؟ هذا ممكن أن يدخل يعني ضمن أحد العناوين ولا أقل من الجاهل بالاتجاه، لأنه أو بنقل الجاهل بالطريق، لأن هذا لو عرف حقيقة الله سبحانه وتعالى ولو عرف حقيقة الآخرة ولو عرف معنى الجنة والنار ولو عرف حقيقة أهل البيت سلام الله عليهم ولو عرف دناءة الدنيا التي هو يبحث من أجلها ولو عرف ضحالة المادة والواجهة التي يريد أن يبحث عنها، ولو عرف قيمة نفسه وطهارة نفسه وأنه يعني عبارة عن نطفة قدرة أو وجيبة قدرة أو نجسة، وهكذا يهرب منه أقرب الأحباء والأهل عندما يموت وعندما تتأخر الجثة وكل منهم يقول استعجلوا بالدفن لأنه رائحة النتنة بدأت تصدر من جسم الإنسان، فلا يتعظ، فجاهل بالاتعاظ لا يعرف، ممكن أن يرجع إلى أحد الصنفين، لا يعرف كيف ينتخب طريق معين أو انتخب الطريق والطريق غير صحيح لأنه سلوك لهذا الطريق المنحرف ونظرت للدنيا بهذا الأسلوب أنها تحقق شيء، وأنه ربما يتوب بعد ذلك ويحقق هذا الشيء وسيتحقق والله غفور رحيم يعطي عناوين لنفسه، وهذا يريد أن يحقق شيء في داخله لكن سلك الطريق الخاطئ وأعطى مبررات لهذا السلوك الخاطئ، سمى فلسفة لأعماله وأراد أن يحقق هذا الشيء، فمجرد إعطاء فلسفة مجرد إعطاء طريق لنفسه هذا إعطاء اتجاه يعني مخالف لما يريد، يعني لو لم نقل طريق الآخرة لنقل أعطى لنفسه أن يريد أن يحقق له لنقل ملك الدنيا أو يريد أن يملك الواجهة والمنصب، فهذا أيضا سلك الطريق الخاطئ، لأن يعني نقول هكذا يعني مهما تريد أن تجهد نفسك ومهما تريد أن تصل لا تحقق الغاية والهدف الذي تريد أن تصل حتى الدنيوي، لأنه ممكن الإنسان أن يصل إلى مناصب عالية في الدنيا لكن يسلك الطريق الشرعي ولا يسلك طريق يعني الشرور وطريق المنكرات، وممكن أن يسلك طريق آخر ويحقق ما عنده، يعني يوجد هكذا طريقان لتحقيق الغرض الدنيوي، أما تسلك جانب الشر وتحقق هذا الشيء، وأما تسلك الجانب الآخر ولو على نحو الرياء وتصل إلى هذا الجانب، فنحن حتى مع القوانين الاجتماعية ممكن أن يقال بين هذا الشخص الذي يعني على الإنسان اللي هكذا نقول ملزم بالقوانين الاجتماعية الوضعية بين يسلك طريق الحسن ويصل إلى هدفه يقينا أفضل ممن يسلك طريق الشر ويصل إلى هدفه، أيضا يكون خطأ هذا أو يكون هذا جاهلا بالاتجاه، هذا أصناف الجهال، أما العقل الفردي والعقل الجماعي فإن توقع بأنه الوضع قد أدركنا، لكن سنعطي بعض التطبيقات نقدم ربما بعض شيء نعطي بعض التطبيقات عن الجهل والجهال والجاهلين، وهي أيضا تعتبر تعريف لما ممكن أن يطرح كتعريف لعنوان الجاهل ولمعنى الجاهل، ممكن أن نوسع هذا العنوان ونعطيه يعني معاني أخرى، ومن ضمن التطبيقات وإن شاء الله يعني تكون مناسبة ونسعى كلما نتمكن أن نعطي تطبيق بخصوص الإمام المعصوم سلام الله عليه وأرواحنا أحداه، ورد عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليه وسلم أن قائمنا إذا قام سلام الله عليه استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية، لنركز هكذا، استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم من جهال الجاهلية، لحد الآن طيب هذا ليس فيها، نحن هنا علينا أن نحول معنى الجاهل من جهل الناس ومعنى الجهل على تلك الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، وهذا من حقنا نستدعي روايات ونعرف معنى الجاهل، لكن في نفس الرواية أيضا يوجد تعريف وأعطانا أحد المصادق الواضحة للجاهل وللجهال وللجهل، ويقول الراوي يسأل الإمام سلام الله عليه وكيف ذلك، كيف يحصل هذا الشيء، قال عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتين، هذه كناية على أي شيء، يعني كناية على الناس ليس عندهم فكر، يعني ليس مجتمع عنده نظريات، لا يمتلك العلم بهذا المعنى سواء العلم الأكاديمي أو العلم الديني لنقل، يعني لا يوجد مفكرون بحد أحدهم يستطيع أن يناظر ويستعمل الجانب الفكري ويقدح بالمقابل، لا يوجد تفكير، لا يوجد جانب علمي في التفكير لنقل بهذا الجانب، مجتمع بسيط يعبد حجارة كذا ليس عنده فكرة على يعني تعلم يعني قضية التوحيد طرحت من أهل الفلسفة بآلاف السنين قبل الإسلام ودليل أدلة التوحيد وإثبات التوحيد أو إثبات هذه اللي تطرح في جانب العقائد قضية التوحيد والإمامة. هذه قضايا قديمة وطرحت حتى قبل الإسلام، يوجد فيها نظريات، يوجد فيها علماء، يوجد من سلك في هذا الخط العلمي، لكن قضية عبادة أصنام وعبادة الأركان والاعتقاد بالشريك بصورة عامة ليس فيه ذلك العمق، بل يعني خاصة في المجتمع الجزيرة ليس فيه ذلك العمق، يعني بل ربما يعني الضحايا واضحة به أو فيه. فلذلك طرحت مثل هذه العناوين كناية على أنها لا يوجد فكر في المقام، ولا يوجد فكر مضاد ضد قضية التوحيد وحفظ التوحيد عندما تضح الخارج. وهذه يعني حتى تعرف خطورة الفكرة المضادة، يعني ليست من أنجياتنا كما يقال، وإنما نحن أيضا نستدعي ما ورد عن الشارع المقدس عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأن يصف أيضا حال الناس إلى أي مستوى سيصل، يقول تبعدون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا أيكم هكذا ما أمر النبي صلى الله عليه وآله يكون ذلك رسول الله؟ قال بلى بل أكثر من ذلك. قال كيف أكثر من ذلك؟ قال تأمرون بالمنكر وتنهون عن المنكر. قال ونصل إلى هذه الحالة؟ قال بلى بل أكثر من ذلك. وما هي الحالة التي أكثر أن ندعو نأمر بالمنكر ونهى عن المعروف؟ قال أن هكذا أن ترون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا تغيير الأفكار، هذا غسل الأفكار، هذا انقلاب الفكري. فمثل هذا الإنسان يحتاج إلى عدة خطوات حتى بعد هذا يدخل بالإسلام. أول شيء تغير الفكرة اللي عنده، تبين له وتقول له هذا المعروف وهذا يعني ليس كل، يعني عندما تسأل أي إنسان مسلم يعرف بأن من واجبات المسلم كذا وكذا وكذا، صلاة والصوم خاصة الضروريات، ويجب عليه أن يضيع لكنه لا يضيع. وهكذا تسمع القضايا الأخلاقية ويطرحها ويحفظ هذه القضايا الأخلاقية لكن يطبق في الخارج لا يطبق، يعرف هذه ويعرف هذه لكن لا يطبق، يحتاج إلى ضغط في التطبيق، يحتاج إلى أن تتهيئ الظروف النفسية والخارجية حتى يطبق. هذا أسهل، يعني إما تضغط عليه سيطبق، وإما تهيئ له الظروف سيطبق. أما من لا يعتقد بأن هذا حق، من يعتقد بأن الصلاة قضية رجعية لا تحقق الثقافة في الخارج، كيف تتعامل مع ذلك؟ أولا شيء أول يجب عليك أن تتعامل مع الجانب الفكري، وأول شيء أن تصحح الفكرة التي عنده، وبعد هذا يصبح متساوي مع باقي الناس ممن لا يلتزم بالقضايا الشرعية. بعد هذا تضغط عليه كما تضغط على باقي الناس، أو تؤسس له الحالة الاجتماعية والنفسية حتى يمتثل. يحتاج إلى خطوات مضاعفة لكي يهتدي، أو لكي تؤسس في ذهني أو في نفسي عنوان إداري في الخارج أو في قلبي عنوان إداري. فهذه الحالة أخطر، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وآله حالة أخطر، وهذه يعني أحد الأسباب التي ربما كانت يعني قد دعتنا وأجبت علينا أن نطرح طرحنا في هذا الوقت. فيقول الإمام سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجار والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وأن قائمنا سلام الله عليه إذا قام أتى الناس، نحن هناك ماذا قال؟ يعني حتى نعرف كيف نحافظ الروايات. وإن شاء الله أرجو منكم كل شيء قصير بقال، أرجو أن يتابع هذه المقررات حتى يعرف كيف يتعامل مع الروايات، وإن شاء الله يعني نرجو من الجميع أن تكون عنده الملكة التي يعني يتعامل بها مع الروايات ويفسر بها الروايات مع الأهل سلام الله عليهم، أو تفسير بصورة عن الناس أشد مما. وهنا يأتي يقول أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله، جهل الناس يفسر الجهل، قال كيف هذا يكون أشد من هذا؟ يعطي الإمام تفسير لهذه القضية، قال هكذا سيتأول عليه القرآن. إذن من هو الجهال ومن سيعترض على الإمام؟ يعني حاليا نقول الخطوة الأولى ممن يتأول عليه القرآن، هذا هو أحد المصادق اللي ذكرها في بداية الرواية، قال جهال أشد من جهال الجاهلية. في نهاية الرواية قال الراوي يسأل يقول كيف سيتحقق هذا؟ أعطى مصداق وأعطى تطبيق. في نفس الرواية لا نحتاج أن نرجع إلى معنى الجاهل هناك، لا نحتاج، صح أن ليس يعني لا نحتاج أن نرجع لمعنى الجاهل هناك نتحدث هنا. أعطى مصداق قال سيتأول عليه القرآن، أو سيؤول عليه القرآن، أو وكلهم يتأول عليه القرآن. إذن من يستطيع أن يتأول القرآن؟ والشيء نقول من ضمن تطبيقات أو من الجاهلين ممن يتأول القرآن على الإمام سلام الله عليه، وهل عوام الناس أو ينقل الأمي من الناس هو الذي سيتأول على الإمام القرآن سلام الله على الإمام؟ سنرجع هنا نقول الفضل الله فتكون العلماء أوضح مصادق الجهال العلماء، أوضح مصادق الجهال الفقهاء، أوضح مصادق الجهال هم من المفسرين، هم من يدعي أنواع الواجهات التيمية والضباط المقال. وهذا أيضا يعني الجانب الاجتماعي والنظريات الاجتماعية أيضا لو لم يكن تفسير لهذه القضية ليس مامن إلا أن نفسر هذه، إنه الإمام سلام الله عليه لا يتعامل مع شخص وإنما الأشخاص ستكون تابعة لواجهة معينة ولشخص معين، فذلك الشخص يكون أسهل للتصور أن هو الذي يقدر أن يكون في ركبه سيقدع. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يعادي 80,000 منبرا، ولم تكن المعاداة من 80,000 منبر وصاحب منبر ضد أمير المؤمنين سلام لا يعرفون علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لم يعني كان أيضا يسب باسم أبي تراب، وتعلمون تلك الحكاية في الشام وقال أن أنتم أهل البيت وأن أنتم مخصوص بدول القربى بتلك الآية، لا يعرفون، يسبون علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يعرفون. الفتنة والعداء هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار كذا مقدار من الأيام من الليالي والأشهر، يقول ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة، على بيت أشار، على بيت على غرفة، عندما يقول على بيت على غرفة في بيت النبي صلى الله عليه وآله، غرفة غرفة من غرف البيت، قال ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة. فالفتنة تصدر دائما يعني من محور ومن مركز، وهو يكون مركز إشعاع للشر، وهو يكون مركز القدح به الخير وأصحاب الخير، فليس أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا أن يحاكي المحور والقطب، فبالأولى يكون في هذا النهج وفي هذا السلك يكون مطلع حجيته في المقام. إذا يقول وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به، ثم قال عليه السلام أما والله، هذه القضية أيضا هم في قضيتنا، أما والله لا يدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر، يعني بالرغم من هذه بالرغم من سيعادى سلام الله عليه وأرواح الأفداد، يقول العدل والحق سيدخل البيوت كما يدخل البرد والحر، هكذا سيدخل. وفي رواية أخرى وما سنذكر يقول يعني قوة أو فتحة موجودة يدخل منها الشمس وجع الشمس، قال ترى هذه الشمس داخلك أنها، قال الحق هو أوضح منها أو بهذا الوضع أحسن إليه، سيصل لك إن شاء الله حق. لكن تعلم أيضا قلنا في بداية الأمر وقال الإمام سلام الله عليه قال الرحمة والعذاب وتكون على خلاف أولئك الناس، فمن كان على الخلاف ستدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، أما يموت وتدرك الجنة، وأما يعيش ويوفق أن يكون على الخلاف ويلتحق الأصحاب. هذا التطبيقات اللي نحن نقول دائما نبحث عن تطبيق المعصومين سلام الله عليهم. والشيء الآخر أيضا ممكن أن نعطي توسعة لعنوان الجهل والتطبيق لعنوان الجهل في الخارج، نقول الجاهل هو الأحمق، كيف ورد هذا الشيء في الخارج تطبيقة؟ نقول هكذا ورد في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أن قوما أثنوا على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم، أثنوا عليه في العبادة والالتزام، وجانب نحن قلنا الجانب الأخلاقي كما قلنا العبادة تمثل يعني 10% من سلوك الإنسان وخط الإنسان، هذا ليس يعني لحد ما قدحا وتقليل من شأن الواجبات والنواهي، وإنما نقول هي الخطوة الأولى، يعني إن أتيت بها لا يكفي بأن تكون أنت على خير وعلى سبيل، وإن لم تأتي بها مهما أتيت من أعمال يعني غير الواجبات لا يقبل منك أي شيء. عرفت يعني هو عبارة عن سلم، فأي أساس يسلب يهدم البناء، فعليك أن تعطي كل خطوة حقها وتعطي كل باية وكل أساس تعطيه حقها، فالعبادة والالتزام بالواجبات والإنكاء عن المناهي الخطوة الأولى، دون هذه الخطوة قد هدم البناء مهما تريد أن تؤسس. وببنائها بمفردها ايضا لا تؤسس البناء لانها فقط اساس، لا تحقق لك البناء اذا لم تشيد التراب. فهي مترابطه القضيه، لكن لا نجعل الواجبات هي الخط النهائي وهي الغايه وهي الهدف، وانما الجانب الاخلاقي هو الغايه وهو الهدف، والجانب الاخلاقي قلنا لا يتحقق الا بالالتزام في الجانب الاخلاقي. ان قوما اثنوا على رجل عند رسول الله صلى الله عليه واله، فقال صلى الله عليه واله: كيف اثنوا علي في جانب الالتزام من العباده؟ سال النبي عن عقل الرجل، وهذا المفروض يعني يقدم ويسوي الحق في جانب العلم. كيف عقل الرجل؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخبرك عن اجتهادي في العباده، اللي قلنا الاشاره كانت للعباده. قال: نخبرك عن اجتهاده في العباده واصناف الخير، يعبد ويفعل خير حتى في الخارج، حتى سن الاخلاق عنده، وتسالنا عن عقله. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الاحمق يصيب بحمقه اعظم من فجور الفاجر، اعظم من فجور الفاجر. الاحمق يصيب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. هذا اللي نحن نؤكد على الجانب الفكري، العقل. الجانب الفكري هو المهم، حتى تعرف كيف تاخذ الفكره الصحيحه وممن تاخذ الفكره الصحيحه، وكيف تؤسس افكار صحيحه في ذهنك. وهذا له علاقه بالمعرفه اللي طرحناها سابقا، معرفه الامام ومعرفه النبي صلى الله عليه واله، حق معرفته. وقرانا الروايات التي تشير الى معنى النبي ومعنى الامام سلام الله عليه، ويكمل النبي صلى الله عليه واله فيقول: وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات ولا ننزل فامر بهم على قدر عقولهم. وايضا لا باس باننا نشير الى روايه ايضا اخرى، يقول النبي صلى الله عليه واله ايضا اشاره لتلك الساعات التي ستحصل، يقول يخاطب كانما للمولى جلت وعلا قدرته، يقول: يا الهي وسيدي، متى يكون ذلك علامات الساعه؟ ومتى يكون ظهور لبقيه الله وارواحنا في الدار؟ يقول: فأوحى الله عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل، وبعد يقول: وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة، وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة. نرجع إلى إنما صدر الحديث، ماذا قال؟ قال: رفع العلم وظهر الجهل، قل العلم رفع انتفى نهائيا اصلا او يوجد شيء منه، وظهر، وما هو اللي ظهر وما هو اللي اشيع في الساحه؟ الجهل. وفي نهايه الحديث ماذا يقول؟ يقول: قل هكذا، قل الفقهاء الهادون. هذا يتناسب مع قله العلم، مع ضمور العلم، مع ارتفاع العلم. وبعد هذا يقول: وكثر فقهاء الضلالة، يتناسب مع من؟ الجهل. فإذا هكذا نقول: ليس الفقه هو العلم، وليس الفقيه هو العالم، لكن معاداة الإمام هي الجهل، والوقوف ضد الحق هو الجهل، مهما ارتقيت ومهما وصلت. فلا العلم الأكاديمي ولا العلم الحوزوي هو مؤمن لك ولا يحقق لك الثقافة الدينية، وإنما الالتحاق بالحق وبأهل الحق. وهكذا نقول: والفيض والنور الإلهي في قلب الإنسان هو الذي يحقق العلم، وهو الذي يحقق القرب، وهو الذي يحقق السلوك. فلذلك نقول هكذا، يعني بعد عرفنا بأنه ممكن أن تنصرف، وحتى تطبيقات الجهال في الخارج يعني أصبحت أمامنا في هذا الخط. هكذا يعني ذكرنا بعض التطبيقات من التاريخ، وأيضا نذكر بعض التطبيقات في هذا الجانب، وأيضا من تطبيقات الجهل في هذه الساعات وفي هذا الزمان، لنجعل في أذهاننا حتى نرى هل نحن كنا أو لا نزال من الجاهلين، أم أنقذنا أنفسنا من هذا الإمارة، هل ينطبق علينا عنوان الجهل أم لا؟ ليسأل كل شخص من يجلس هنا أو خارج هذا المكان من سيسمع هذا أو يقرأ، سواء نحن بقينا أو خلنا عن هذه الحياة، ليسأل، يقول: ما رأي ما هو الرأي عندك وعند غيرك بخصوص أهل الشام؟ هل كانوا من الجاهلين؟ هم كانوا من العلماء؟ كانوا من الصالحين؟ هم كانوا من الصالحين والمنحرفين؟ كانوا من الأذكياء أم كانوا من الأغبياء؟ يقينا يعني كل من يجلس هنا وكل من يسمع على نحو العموم لا نحو ربما الإشارة عندما يسمع، ونحن نحكي في الفترة الزمنية، لكن كل منصف عندما يعني يقرأ السيرة التاريخية سيجد بأنه مجتمع كان منحرف ومجتمع جاهل ومجتمع كان عليا، وانقلت عليه أبسط الحيل وأبسط التكذوبات وأسارت عليه وانقاد خلف الجهل والتحد يعني اتحاد مطلق حول الجاهل وحول الجاهلين وحول الانحراف وحول المنحرفين. هل يوجد في أذهانكم خلاف هذا الشيء بخصوص أهل الشام؟ ماذا تقول جناب الشيخ؟ يستحيل يقول جناب الشيخ. جيد، إذن يسأل كل شخص يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه، هل هو مثل أهل الشام أو أدون من أهل الشام؟ هل المجتمع الذي نحن نعيش فيه مثل أهل الشام أم أرجع من أهل الشام أم أفضل من أهل الشام؟ سنتحدث عن الجانب الفكري، يعني مجرد أطروحة ربما يعني صيغة السؤال ستكون الإجابة بين يعني بالعسوائية والأردنية، لكن لا بس لأنه نحن سيكون هذه الإجابة وهذا النتيجة ستكون الإجابة جزء من الأصل والتزام. لكن نحن يعني علينا أن نتعود لا نتحدث بالجانب العاطفي، نقول الوقف ضد سيد محمد الصدر ووقف ضد سيد محمود فهم مرتب، هذه قضية عاطفية نحن نتحدث معنا بالدين بالعلم وجانب العلم. لنحكي عن جانب الجهل، يعني ما زلنا نحن كنا نتحدث في الجانب الفكري في المحور الفكري وفي الحصانة كما قلنا الفكرية، فكيف نحاكي هذه القضية؟ نحاكي هذه القضية لنسأل نقول ما هي الخروقات الفكرية وما هي الموارد التي تدل على رحالة التفكير عند أهل الشام؟ لا بس تكون جانبا، نريد أن نرى الوجوه التي أمام جزاك الله خيرا. نقول ما هي الضحالة التي يعني ممكن أن نتصورها في تفكير أهل الشام، وماذا عندهم من يعني تفكير وأسلوب منحرف يشير إلى ضحالة تفكيرهم، يشير إلى انحرافهم الفكري، ويشير إلى ظلامة القلب والنفس، ويشير إلى إطباق الفكر عندهم. كثير وردت موارد عن أهل البيت سلام الله عليهم، أشار أمير المؤمنين سلام الله إلى هذا بما في موارد كثيرة، لكن هذه أيضا قضية خاصة ربما لا يقبل علينا من الجانب المقابل، وربما يقول الإمام معصوم سلام الله عليه فقال الإمام من ليس من حقنا أن نحكي، وهي اسمع معنا قد أرشدنا إلى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله فضلا عن الأئمة سلام الله عليه، فهذا الاعتراف باطل يعني جزمة، لكن لا بأس ننتج إلى أسلوب آخر للحديث والمقام. نقول من الموارد الرئيسة التي تفقد غباء أهل الشام وجهل أهل الشام في تلك المرحلة عندما شهدوا ولم يميزوا بين الناقة والجمل، صح أم يزيد؟ هذه أحد الموارد التي تقول، وعندما تسمع ربما من أصحاب المنابر تضحك وتستأسئ تقول إلى أي مستوى وصلوا من الضحايا أهل الشام، لهذا المستوى وصلوا لا يميزوا بين الناقة والجمل، وبعدها تسمع أيضا من أصحاب المنابر ماذا تسمع ونسمع؟ ربما نسمع قضية عمار بن ياسر سلام الله عليه وقاتل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن الصحابة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وآله بالجنة وقال لقتلك في الباغية، وأيضا تسمع لمن ضرق وقتل عمار بن ياسر على يد أهل الشام وسعد بن العاص على المنبر وقال قال النبي صلى الله عليه وآله يا عمار تقتلك في الباغية، بهذا المعنى الجماعة فرح بهذه القضية، وبعد هذا يقول علي سلام الله عليه هو من أتى بعمار وجعله في هذه المعركة وقتله، فمن قتل عمار هم أهل الكوفة، إلا أهل الكوفة مستوى ضحل بالتفكير، يعني قبول مثل هكذا الروحات أيضا تدل على غباء المقارنة. وبعد هذا يقوم من يقوم في ذلك المجلس في مجلس معاوية ويجرد السيف، ويذهب وأقرأ كل كتب السير، يعني حتى من تطرف، حتى مسلم والبخاري من تطرف للأداء لأهل البيت سلام الله عليهم يذكر هذه الحالة، يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله كان معاوية يكتب، لذلك لا يقل علينا زيد عمل هنا وخرج وأن يتوقع لهم ما دامت وجد مادة أمار رواتها تسمعي يتوقع هذا الشيء. معاوية كان الكاتب الوحيد هذه بلا تنبه، وكان عبد الله بن سلام اسمه بن سراح أو كذا في ذهنه، عبد الله بن سراح أيضا كان الكاتب الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله خاصة ليس كمعاوية دخل بقوة السيف، وإنما عبد الله بن سراح هاجر من مكة ودخل الإسلام في المدينة، هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأهل والعيال والأقارب والأصحاب والأموال وهاجر للنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا كان خطبه سيدا واستعان به النبي صلى الله عليه وآله بكتابة الوحي عندما ينزل الوحي، وكان يعني يمل للنبي أو يمضي له وهو يكتب، ومعاوية كان له كتاب كنز. أما عبد الله بن سراح ما قلنا نحن ذكرنا هذه القضية، كان يكتب يعني هكذا ربما رواية به المعنى، كان يكتب سميعا عليما عندما تنزل الأمر، أو يقول مثلا حليما كريما، كان يقول كذا ينهي الآيات بإشارة بكلمات ومفردات وبآيات تختلف عما يقول النبي صلى الله عليه وآله، وعندما يأتي بعد فترة يقول يعني يسأل النبي صلى الله عليه وآله هو يثير السؤال، فيقول النبي صلى الله عليه وآله يقرأ الآية بما أنزلت عليه يعني من الوحي، فيقول عبد الله بن سراح يقول له كلا هذا أنا مكتوب عندي وأنت تقول سميع عليم وهي علي قدير وحي، يقول له لم أقل كذا هذا الوحي يسأل إلا أنزلت آية بخصوص عبد الله بن سراح لأنه بحق القرآن، وهرب عبد الله بن سراح والتحق بمكة والدعاء من دعا كما دعي علينا بين زيد وعم كتب المنطق وفلان كتب الأصول وفلان كتب كذا، قال أنا نصف القرآن أنا كتب أكثر من نصف القرآن أنا كتب، على شاهد تاريخي أمني سيب سعد نفس الأحداث تتكرر سنن قد ذب القدر، لا كانت أحداث بني إسرائيل تتكرر في حق المجتمع المسلم فيقين أن أحداث المجتمع المسلم تتكرر بها في حق المسلم، قال أنا كتبت القرآن ما قرأ شيء في مجتمعنا، وأيضا أولئك الناس قالوا كما يعني قال هذا كان يعمل معه وعمل مع حق ويعرف حق المعرفة وترك، كم شخص واحد اثنان ثلاثة أربعة عشرة أنا لم يكن عندي إلا ربما كان 12 طالب ليكون عندي 20 طالب خرج، لكن الحمد لله رحم الله من الناس كشفت خداع المقابل وأكذوبة المقابل والتحقت بخطبة، هذا لا ينكر لكن لا نفتقد بهذا الخطب المقدار من يلتحق نحن، يعني من التحق معنا يعني إلى حد ما وصل بتكفير المقابل، يعني فعلا خدع على مدار 4 سنوات يخدعي وتبين بأنه مخادع يعني 100% وليس فيها مقدار ذرة تردد، وكل من يعني أكثر من التحق بهذا الخط اعتقد بهذه القضية وتيقن منها، نحن نفتخر بهذه الناس، هذا من أجل أموال والتحق معك وعشي، هذا الشخص مجرد يعتبر حكم عدل مكلف يريد أن يبحث عن الحق ترك ذلك الخط والتحق عنه بالرغم من الدعاية وما يسجل وبالرغم من الواجهة، لكن هذا ليس مورد الافتخار، إنما نحن مع الدليل المفروض نتعامل بهذه التفاصيل. عموما عبد الله بن سراح إذا كان هو هذا الاسم المطلق في الرواية ايضا حكي عنه لم يؤثر على حقيقه النبي صلى الله عليه واله، هو مجتمع مكه جميعا لم يلتحق لم يؤثر على حقيقه النبي صلى الله عليه واله، ومن يبقى مع النبي كهم للنعم كما يسمى في الروايه بهذا المعنى، او بعض من سيبقى معه اصحابي قال لا تعلمون بعد لم يؤثر بها حقيقه النبي، وعدم التحاق الناس فيه ركب أمير المؤمنين سلام الله عليه والتحاقم السخيف لم يؤثر بحقية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يوجد حق يعني حتى لو قل السالك أو لم يجد سالك أصلا المفروض أن يستغفر الخط، إن شاء الله سنشير إلى هكذا موارد في المحاضرات اللاحقة عندما أطرح ما ظل قدر وفاته وما عنوان الوحدة في المقام. عموما كان أصل الكلام عن أهل الشام وأصل الرواية كانت معاوية يريد هو قاتل الوحي وهو أيضا يوجد من الجيل المقابل يقول قائل قائل واحد في الكتاب الواحد إلا أن يكون على أفضل أصلا يوجد حكم الذين في المقام ابتلاء ابتلاء هو إبليس وصل إلى القرب إلى الله ليس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتبين كذب عبادة إبليس عدم أحقية من يجب إبليس فلا يجب نقول قريب من الله لا يجب نحن معدلين الشرع ومع ما أقوال دعني شرح المحدث معاوية كان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عصا إشارة إلى خاصرة معاوية وهو يكتب يعني هكذا نقول الابتلاء حتى يسجل التاريخ وهكذا يذكر مسلم البخاري هذه الحديث بهذا المعنى يعني الجزء الثاني اللي سيذكر بهذا التفصيل يذكر يقول إشارة بعصاه إلى خاصرته إلى خاصرة وهو يكتب كاتب الوحي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى خاصرته يقول من رأى هذا بهذا المعنى من رأى هذا قد تأمر عليكم أو جلس في مجلس الأمر فليبقى خاصرة فليجرد السيف يبقى خاصرة عموما النتيجة أنه فليبقى خاصرة انتهى حديث واضح وبرر من هو كاتب الوحي ويقوم شخص من أهل الشام يجرد السيف ويتقدم لمعاوية لن يبقى خاصرة قال ماذا تفعل هذا المسلمين قال سمعت النبي بهذا بهاتين بعض الروايات أمر من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شاهد الله وقد كان مرة يجد وأفضل حسن رواية واضحة تذكر جميع هذا الرواية وهم أهل الشام أيضا اعترفوا كما اعترفوا بقضية عمار سلام الله عليه قال جيد قال نعم هكذا موجود هذه حالة معنا ملازمات الكلام والفعل لكن لكن هذا قد عين الخليفة الثاني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختلف أصبحت الأمر من الخليفة الثاني الحمد لله هذه أحد التطبيقات عند أهل الشام قلنا فلذلك لم يفرق بين الناقة والجمل واعتقدوا بأن عمار قد قتلوا أهل الكوفة وهم الفئة الباغية واعتقدوا بأن معاوية على حق بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار بطنه نأتي إلى نسأل نحن نسأل المجتمع الذي نعيش فيه لنسأل أنا لا أعرف ربما وعرفون من نعم الله علينا أن يحضر في هذا المجلس على بعضهم الله يشخص أعرفهم منهم أن يعمل كالله أنا بعضهم يعني بقال وبعضكم ربما أيضا يشتغل بالرأي لكن لا أعلم الفرق بين الناقة والجمل في المظهر الخارجي ربما لا يوجد فرق بينهما لا بالأعضاء التناسلية ربما الفرق أو يوجد فرق خارج يعني فقط في الأشياء التناسلية فإذا يعني ممكن الشاهد قد يعني نظر إلى الناقة والجمل من زاوية لا يرى فيها الأعضاء التناسلية صح أم ليس صحيح يعني احتمالية الاشتباه في المسألة موجودة أم غير موجودة موجودة نحن ليس تفضل الله الشام لكن نكشف الحال التي نحن فيها إنه هي أين الناقة وأين الجمل ومتى مروا يعني وعندما يمر من عندما تعرف هذه الناقة لفلان المفروض ليس من عندما يمسكها مرة واحدة عندما تشهد حتى تعرف يعني لا حتى يقال يدافع عن أهل الشام يقينا سيقال لكن نحن نريد أن نرى الحال التي نحن فيها نحن نقول أهل الشام احتمال ولو واحد بالمليون قد اشتلت لأنه ربما بزاوية معينة لم يرى لكن هذا ليس بمبرر لأنه نقول أنت عندما تشهد هذه الحاجة لزيد أو عمرو المفروض أنت كذا مرة وجدت عند زيد وعمرو واستعملها زيد أو عمرو ومن سيرته في الخارج هي هذه الحاجة معه يرتدي هذه القضية وشاهدت معه دائما يعني غالبا دائما يكون دائما تشهد بين هذه الحاجة لفلان هذا أصل الكذب عند أهل الشام فقضية باطلة 100% لكن هكذا لنعطي احتمال لأهل الشام فقلنا من زاوية خاصة لكن هنا أسأل حلال حرام يوجد زاوية معينة تنظر لها كلمة الحلال حكم بالحلية وحكم بالحرم يوجد زاوية يوجد احتمال ولو واحد بالمليون أن تقول لا يوجد فرق بين الحلال والحرام من أين تنظر لهما حتى تقول لا يوجد فرق جناب الشيخ يعني من أين تنظر من أي زاوية تأتي هذا حلال وهذا حرام ولا أعلم يحرم الخلط المدلس ويحرم الترشي المكلف يأتيك أنت المكلف يحل الخال المكلف يحل الترشي المكلف يحرم يحل من أي زاوية نظرت حتى لم تلتفت لكن كأهل الشرع نقول وجه الزاوية لا ترى فيها لا تفرق بين الناقة والجنة أما بين الحلية والحرمة كيف فضلت عليك هذا حلال وحرام كيف فضلت عليك هذا أردأ من أهل الشرع أردأ من أهل الشرع مستوى تفكير ضحيل جدا يا ابن هذا حتى يعني في مستوى لا أعلم هل وصل إلى مستوى يعني المعروف والله وكان معروفا أيضا وراء الحلال حرام والحرام وأيضا لم يرى هذا الحلال حلال والحرام حرام درع الحلال حلال والحرام حرام وهكذا أي شيء تريد أن تضع على عالم أي احتمال سينطبق على هذا هذا مستوى ضحل من التفكير ليس بي صحيح لنسأل مرة أخرى هذه أوضح المصادر يعني ممكن أسأل كل شخص ممكن حتى يعرف عندما نحكي على أهل الشام علينا أن نحاكي أنفسنا أولا أن نحاسب أنفسنا أولا فهل نعطي أنفسنا نكون من المنافقين عندما نحكي عليهم ونحن نفعل خلاف هذا الشيء ونفعل أردأ منهم نحن قمة النفاق عندما ننتقد الإنسان ونفعل أردأ مما يفعل نسأل قضية أخرى وثانية نقول خط السير رحمة الله هذه الشماعة التي قلنا هب ودب أراد أن يسلك هذا الطريق السيد رحمة الله نحن نقول نعم الله علينا قلنا نعم الله متواصل علينا بالأمس ربما سمعنا بعض الأشخاص قالوا بأن السيد رحمة الله أيضا سئل عن المناظر يا حبيبي لقاءات الله استطاعات تعالى سئل عن المناظر فقال لم لم نناظر الله هكذا سئل السيد رحمة الله عليه فقال من لم نناظر أما يعني إما هو مستكبر أو مستهزئ أو لا يملك شيء لا يملك شيء وجد هكذا ظهر وقوم أصابع من السيد رحمة الله عليه بالأمس نال على مثاقة الناقة الأول أو الضاوة الأرية لكن هكذا طرح السيد من أرضه وعندما طرح السيد رحمة الله عليه الحجة ليست بحجة وعندما تمسك بها وطرح الخارج يعتقد بحجيتها لا يعتقد بحجيتها وعندما التحق الناس به يعتقد بحجيتها من يعتقد ومن اعتبر المناظر حجة حياة السيد وموضوع حياة السيد لحد الآن جيد إذا السيد عنده المناظرة حجة قولين وفعلين يوجد إشكال في هذه القضية مناظرة حجة قولين وفعلين جيد